بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. باب بيان مشكل ما جاء في به كتاب الله عز وجل من الأمر بغسل ما يمسح منها في الوضوء للصلاة، ثم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل هو على الفرض يفعل الرجل ذلك بنفسه أم على مماسة الماء تلك الأعضاء وإن كان بغير فعله؟ قال أبو جعفر: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد ذكرنا عنه في أمره لقيط بن صبرة بالتخليل بين الأصابع في الوضوء للصلاة وبالمبالغة في الاستنشاق في ذلك. فقالت طائفة من أهل العلم: ذلك على التوكيد وإصابة الفضل بالأفعال لتلك الأشياء المأمور بها، ومعاناة ذلك منها بالأيدي من المتوضئين للصلاة ومن المغتسلين للجنابات ومن المتيممين بالصعودات عن إعواز الماء، وأن من ولى ذلك غيره من نفسه أو انغمس في ماء حتى مر على جميع أعضائه التي أمر أن يوضئها في وضوئه لصلاته أو في غسله من جنابته وتمضمض مع ذلك واستنشق أجزاءه ذلك، وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه. وقالت طائفة منهم: إن ذلك لا يجزئه ولا يكون به متوضئا لصلاته ولا مغتسلا من جنابته ولا متيمما لصلاته حتى يكون هو المتولي ذلك بنفسه من نفسه. وممن قال ذلك
هو الذي يمر الماء، ولابد هو الذي يباشر بأعضائه الماء أو كذا حتى يصح وضوءه. أما إذا انغمس في الماء أو وضأه غيره أو كذا فإنه لا يجزئه ذلك. هذا قول طائفة. وطائفة تقول بأنه لو مر الماء على العضو وسال مع نية هذا الرجل فإنه يجزئه، وليس باللازم أن يكون هو المباشر. فلو وضأ رجل رجلا أو لو انغمس الإنسان في ماء ولم يمر يده على جسده أو كذا فصح ذلك وأجزاءه. نعم.
وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس، ولما اختلفوا في ذلك
لابد أن يكون هو المتولي بنفسه. نعم.
ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذي ذكرناه عنهم، نظرنا في الأولى مما قالوه في ذلك بتأويل الآية التي تلونا، فوجدناهم لا يختلفون في من قطعت يداه من مرفقيه أو مما بعد ذلك حتى صار غير مستطيع أن يوضئ ما بقي من أعضائه التي أمر أن يوضئها لصلاته، وغير مستطيع لغسل بدنه من جنابته، وغير مستطيع لتيمم وجهه بالصعيد، أنه لا يسقط عنه بذلك الفرض الذي كان عليه في تلك الأشياء بحدوث تلك الحادثة، وأن عليه أن يولي ذلك غيره من نفسه حتى يكون بذلك كفاعله بيديه لو كانتا باقيتين. وكان في ذلك ما قد دل أن الفرض كان في ذلك هو فعل المتوضئ إياه بيديه إما بنفسه وإما بفعل غيره ذلك به، لأنه لو كان الفرض في ذلك على فعله إياه بيديه كان قد سقط عنه الفرض الذي قد كان عليه أن يفعله بهما، ولم يكن عليه سواه من فعل غيره ذلك به ولا من مماسة الماء إياه بغير فعله، لأن ذلك ليس في الآية التي تلونا ولا في السنة التي ذكرنا. وفي ذلك ما قد دل أن المراد في الآية التي تلونا وبما جاء في السنة التي ذكرنا مماسة الماء تلك الأعضاء المذكورة في الآية التي تلونا، وأنه يستوي ذلك بفعل من عليه الوضوء ومن عليه الغسل ومن عليه التيمم ذلك بأنفسهم بأيديهم وبتولي غيرهم ذلك لهم وبمماسة الماء أعضاءهم تلك بأي معنى ماسها، والله الموفق.
يقول: نعم، إذا نظرنا إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن المطلوب هو ماذا؟ وجدنا أن المطلوب هو مماسة الماء لهذه الأعضاء وإمرار الماء على هذه الأعضاء، سواء كان بيد المتوضع أو المغتسل أو بغيره. أما من قال بأنه لا يجزي إلا أن يكون بيديه، قلنا هل تختلف معنا، يقول الطحاوي هل تختلف معنا إذا كان الإنسان مقطوع اليد أنه يجب عليه إمرار الماء على باقي أعضائه وأن ذلك يكون منه بل بفعل غيره؟ لو أن رجلا لا يستطيع لعجز في يديه أن يغسل ظهره، فما يصنع حال الجنابة وهو لا يقوى أن يغسل ظهره ولا أن يوصل الماء إلى ظهره إلا بمساعدة آخر، فلو ساعده الآخر وغسل له ظهره هل يجزئ ذلك أم لا؟ فأنتم تقولون يجزئ. وهل يا ترى يسقط غسل الظهر إذا عجز عن غسله، أو غسل الوجه إذا كان فيه قصر في ذراعيه فلا يستطيع أن يغسل وجهه، هل يسقط الفرض هذا؟ أنتم تقولون لا يسقط الفرض، مع أنه لا يمكن القيام بهذا الفرض إلا بمعاونة آخر، وعليه فقد تناقضت. يقول الطحاوي ينصر هنا مذهب الأحناف في ذلك، يقول من منع من ذلك فقد تناقض، أنت تقول لابد من أن يمر الإنسان الماء بيديه هو الذي يغسله وإلا ما أجزاه، طب إذا كان هناك عجز في يديه هل يسقط الفرض عنه أم لابد من الغسل، غسل هذا المحل، وهذا لا يتأتى إلا بأن يغسله آخر أو أن يضع مثلا ينغمس في ماء أو كذا حتى يعم البدن، مع أنه ما مس شيئا من بعض الأماكن بيديه؟ فإن قلتم يلزمه ويبقى الفرض واجبا عليه ويلزمه ذلك بأي طريقة يوصل الماء، قال الطحاوي بهذا نرد عليكم. على كل كلام الطحاوي كلام صحيح في هذا، وأن الواجب هو أن الإنسان يوصل الماء إلى هذه الأعضاء غسلا كان أو وضوءا، لكن الذي يلزم هو أمران، الأمر الأول أن يكون نية عنده، أن يكون نية، فلو أنا مثلا أتوضأ ما عدا الرجلين فتغسل زوجتي رجلي مثلا لأننا عاجز أن أغسل رجلي فتغسل زوجتي رجلي، فلا حرج طالما أن النية موصولة، فلا بد من النية، لأن المتعبد بهذا هو ذاك الشخص وليس من يساعده في غسل رجل أو في غسل يد، إنما نفس المتوضئ ونفس المغتسل لا بد له من النية. الأمر الثاني أن يكون إمرار الماء على الأعضاء سيلانا وليس مسحا، وليس مسحا فيمسح على الأعضاء، لا، إنما يكون سيلان، لأنه فرق بين الغسل والمسح، إنما المسح في الرأس، أما الأعضاء فلا بد من غسلها، وحد الغسل السيلان. لكن هل يلزم مع السيلان الدلك؟ لا يلزم هذا، لا يلزم. فلو الواحد وضع يده تحت الصنبور مثلا وغمر ذراعه بالماء سال الماء على كل ذراع، هذا يكفي وليس باللازم أن يدلك مع سيلان هذا الماء، إنما لو مسح ما يجزئه، لأن هذه الأعضاء الفرض فيها الغسل إلا الرأس فالفرض فيه المسح، فلو جعل المغسول ممسوحا ما أجزأه. إذا لابد من نية ولابد أن يكون هذا الماء أن يحصل مرور الماء على هذه الأعضاء بالسيلان وليس بالمسح، وسواء قام بها الإنسان أو قام بها غيره فذاك أمر يسير، حتى ولو أنه استعان به في بعض الأعضاء أو في كل الأعضاء. نعم. زوجتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمينك. لو في إيه يتضرر يعني بالماء خلاص ما يلزمك.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسينه لعمر بن العاص من صلاته بالناس جنبا عند خوفه الموت على نفسه من البرد إن اغتسل، وساق بسنده قال أبو جعفر، وساق بسند عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على جيش ذات السلاسل، وفي الجيش نفر من المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم حال قيادة الجيوش، النبي كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فهناك أمور يقدم فيها عمرو بن العاص، هناك أمور يقدم فيها عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، هناك أمور يقدم فيها خالد، هناك أمور يقدم فيها أسامة بن زيد، فكان النبي يوزع صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ان النبي لو انه ولى عمرو بن العاص على جيش فيه عمر بن الخطاب ان عمرو افضل من عمر في هذا. ولهذا لما جاء في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى عمرا قال عمرو يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا. نعم. فولاية الجيوش وكذا لا تعني افضلية مطلقة، بل هذه مصلحة يراها ولي الامر. نعم.
فاحتلم عمرو بن العاص في ليلة شديدة البرد فأشفق أن يموت إن اغتسل، فتوضأ ثم أما أصحابه. فلما قدم تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكى عمرو بن العاص حتى قال وأمنا جنبا. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر. فلما قدم عمرو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يخبر بما صنع في غزاته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت جنبا يا عمرو؟ فقال نعم يا رسول الله، أصابني احتلام في ليلة باردة لم يمر على وجهي مثلها قط، فخيرت نفسي بين أن أغتسل فأموت أو أقبل رخصة الله عز وجل، فقبلت رخصة الله عز وجل وعلمت أن الله عز وجل أرحم بي، فتوضأت ثم صليت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت، ما أحب أنك تركت شيئا صنعته، لو كنت في القوم لصنعت كما صنعت.
نعم.
قال أبو
يقول في حاشية إسناد ضعيف من أجل النهيعة لكنه توبع، إلى أن قال وعلق البخاري في الصحيح في التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض والموت أو خاف العطش تيمم. ولفظه ويذكر عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة وتالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك النبي فلم يعنف. نعم.
قال أبو جعفر فذهب بعض الناس.
قال ابن القيم في زاد المعاد، ما زال صاحب الحاشية يقول، قال ابن القيم في زاد المعاد اختلفت الرواية عن عمرو بن العاص، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى به ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال وهذا أوصل من الأول، لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو، والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس. وجمع البيهقي بين الروايتين اللي هو التيمم والغسل، فقال في السنن ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا، غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي. إن البيهقي يقول ربما عمرو بن العاص غسل ما تيسر له ثم تيمم عن الباقي، فنقل عنه أنه تيمم ونقل عنه أنه توضأ. نعم.
قال أبو جعفر فذهب بعض الناس ممن ينتحل الحديث في هذا إلى ما في هذا الحديث من استعمال الوضوء مكان التيمم، وذهب إلى أنه في ذلك فوق التيمم، وممن كان ذهب إلى ذلك منهم أحمد بن صالح. قال أبو جعفر فتأملنا نحن هذا الحديث وما قاله الذاهبون إليه أن الوضوء في هذه الحادثة عندهم فوق التيمم، هل هو كما قالوا أم لا؟ فوجدنا ذلك من قولهم فاسدة، لأن الله عز وجل جعل الوضوء
يعني هل من تعرض لما تعرض له عمرو بن العاص هل هنا يتوضأ ولا يتيمم؟ هو ما يستطيع أن يغتسل، فهل يتوضأ ولا يتيمم؟ نعم.
فوجدنا ذلك من قولهم فاسدا، لأن الله عز وجل جعل الوضوء طهارة من الأحداث غير ما أوجب الاغتسال فيه منها وهو الجنابات، وجعل الطهور من الجنابات الاغتسال. ووجدنا الله عز وجل قد جعل التيمم بالصعيد عند عدم الماء بدلا من الوضوء للصلوات عند الحاجة إلى ذلك، وجعله بدلا من الاغتسال من الجنابات، فوقفنا بذلك على أن التيمم تكون به الطهارة من الجنابات ويكون كالغسل ويكون فوق الوضوء عند عدم وجود الماء. ولما كان ذلك كذلك في الجنابات عند عدم الماء استحال بذلك أن يكون الوضوء الذي جعل طهارة من الأحداث التي دون الجنابات يكون طهورا من الجنابات في حال من الأحوال، لأن الأشياء التي تكون أبدالا من الأشياء إنما هي غيرها لا جزء من أجزائها، ثم التمسنا الوضوء الذي كان من عمرو عند
حي. تكون أبدالا من الأشياء إنما هي غيرها لا جزء من أجزائها. فالتيمم هذا يحل محل الاغتسال إذا لم يوجد الماء، يبقى بدل عن الغسل. طيب فإذا جئنا إلى جنب ولا يستطيع أن يغتسل بالماء، فما البدل الذي ورد به الشرع؟ التيمم. أما الوضوء فإنه غسل البعض. يقول ما نجد هذا، إنما الأشياء التي تكون أبدالا من الأشياء إنما هي غيرها لا جزء من أجزائه، لا أنه يغسل أعضاء الوضوء ويكفيه ذلك فيأتي بجزء من أجزاء الغسل. لا، نريد طهارة تكون بدلا عن هذا وتقوم مقام الغسل، لا نجد إلا التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا ما وجد ماء وغسل بعض الأعضاء أي جزء مما يجب عليه وهو الاغتسال، فإننا لا نجد في الأدلة ما يدل على ذلك، فإذا قال قائل لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قدر أن يغسل أعضاء الوضوء، يبقى اتق الله ما استطاع. نقول والتيمم فاتقوا الله ما استطعتم، وقد دل الدليل على أنه طهارة كاملة كالغسل، فعلما تعمد إلى البعض وتذكر ما يصح أن يكون طهارة بديل عن العجز عن عدم القيام بهذه الطهارة وهي طهارة الاغتسال. فلما قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلو وجدت الماء في بعض الأعضاء فإن ذلك لا يجزئك عن هذه الطهارة، بل لابد من بدل شرعي يثبت أنه يرفع هذا الحدث ولا شيء إلا التيمم عند فقد الماء. نعم. قال إذا لم تجد الماء فتقوم به بطهارة شرعية كاملة، فاعدل على ما صح أن يكون بدلا وهو طهارة شرعية كاملة. إنما تغسل بعض الأعضاء ما ورد أن ذلك يجزئ وأن ذلك يرفع الحدث. فقلت هذه استطاعتي، نقول هنا بديل شرعي. نعم.
ثم التمسنا الوضوء الذي كان من عمرو عند حاجته للغسل من الجنابة عند إعوازه الماء لما كان ذلك، فوجدنا محتملا أن يكون كان منه ولا طهارة حينئذ عند عدم الماء بصعيد ولا بما سواه، فكان الحكم عند ذلك جواز أدائه تلك الصلاة بالاغتسال، إذ كان في حكم من لا جنابة به توجب عليه الاغتسال، إذ كان لا ماء معه يغتسل به، فسقط عنه بذلك فرض الاغتسال، وصار كهو لو لم يكن جنبا، فأجزأ الوضوء كما يجزئ المستيقظ من نومه ولا جنابة به الوضوء، وكما يجزئ من لا سترة معه ألا يصلي عريانا لسقوط فرض السترة عنه. وقد وجدنا من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض التيمم صلاتهم وهم محدثون على غير وضوء، كما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي الكوفي المعروف بالسوسي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه يطلبون قلادة نسيتها عائشة في منزل نزلناه، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله عز وجل لك وللمسلمين فيه خيرا. قال أبو جعفر فكان ما فعله المسلمون حينئذ هو فرض الله عز وجل عليهم فيما يؤدون صلواتهم عليه، لأنه لما سقط عنهم فرض الوضوء بالماء لإعوازهم الماء لها لم يسقط عنهم فرض الصلاة، فكان الفرض
التام فقام بالفرض الواجب عليه. نعم. فكان أداء الصلاة ولو لم يكن هناك ماء، لأن التيمم ما فرض بعد، فأدوا ما وقدر يعني عليه وأدوا الصلاة لأنه لا ماء، وفي نفس الوقت الصلاة مفروضة عليه، فأدوا الصلاة بلا طهارة. نعم وقبل ذلك منهم لأنهم ما يستطيعون أكثر من ذلك. حتى بعد التيمم لو أن إنسان ما يجد لا الماء ولا التراب وصلى فقط الطهورين فقد أدى ما عليه ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
فكان الفرض عليهم أن يصلوا على ما عليه من الحدث الذي هم فيه، وشد ذلك وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا من ذلك فلم ينكره عليهم. فكيف ينكره عليهم وهو فرضهم الذي مثله فرض من عجز عن الصلاة إلى الكعبة التي افترض الله عز وجل على الخلق أن يصلوا إليها أن يصلي إلى غيرها، وكمثل ما ذكرنا في عدم اللباس الذي يواري العورة في الصلاة أن من نزل به ذلك أن يصلي مكشوف العورة.
نعم لو حضر الفرض ويخرج الوقت إن لم يصلي عريانا ولا ثوب يواري جسده صلى عريانا، فلا تأتي وتقول كيف يصلي عريانا والواجب أصلا عليه ستر العورة. نقول عند الاستطاع، فهو لم يجد ما يستر به عورته، ولهذا لو وجد ما يستر به عورته ولو كان نجسا فإنه يستر عورته ويصلي ولا يصلي عريانا. أما إذا لم يجد ثيابا مطلقا فإنه يصلي ولو كان عريانا، فاتقوا الله ما استطعتم. ففرق بين الأمر بهذه الفرائض عند وجودها وبين القيام بالصلاة عند انعدامها. نعم.
فكان مثل
الطحاوي يعني يريد أن يقول لو صح أن عمرو بن العاص توضأ فيكون هذا محمول على أنه لم يكن فرض التيمم بعد. نعم.
فكان مثل ذلك من عدم الماء وهو جنب، ولا بدل له يخرجه من الجنابة إلى الطهارة من صعيد ولا من غيره أن يصلي بلا اغتسال من الجنابة التي هو فيها. ومثل ذلك إذا كان في جنابة في حين بارد يخاف إن اغتسل لها أن يموت من ذلك الاغتسال، سقط عنه حكم الاغتسال لها، وعاد بذلك حكمه إلى حكم من لا غسل عليه من الجنابة التي هي به، ووجب عليه أن يصلي بجنابته التي لا طهارة عليه لها كما يصليها لو اغتسل لها. فهذا هو المعنى الذي استعمله عمرو بن العاص في هذا الحديث وحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكان من وضوئه ذلك ليس بطهور من الجنابة ولكنه طهور للنوم الذي استيقظ منه.
يعني هنا حمل فعل عمرو على ايه؟ يقول عمرو لما قام رضي الله عنه وعليه الجنابة ولا ماء قال سقط فرض الغسل عنه، وبالتالي لو صلى فإن صلاة تكون صحيحة لأنه ما يجد الماء. فماذا صنع عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ الذي صنع عمرو بن العاص أنه توضأ. هذا الوضوء ليس قد توضأ عمرو لرفع الحدث، وإنما توضأ كما يتوضأ المستيقظ من النوم. يقول وكان من وضوء ذلك ليس بطهور من الجنابة، ما قصد عمر الطهارة من الجنابة عمرو، ولكنه طهور للنوم الذي استيقظ منه. فأما الحكم فيما بعد الوقت الذي كان من عمرو فيه ما كان مما حسن رسول الله لما أنزلت رخصة في التيمم بالصعيد، فهو التيمم الذي لا يجزئ معه وضوء من الغسل ولا بد فيه من التيمم. فيقول هذا الوضوء ملغي، ما تعتبر أن هذا الوضوء هو رافع، لا، فإن الوضوء ما يرفع، لكن عمرو كان يمكن أن يصلي بلا وضوء، وإنما كان هذا الوضوء من باب نظافة كالذي يقوم من النوم فيغسل يديه. وأما الواجب بعد فرض التيمم أنه يتيمم إذا عجز عن وجود الماء في غسل الجنابة أنه يتيمم ولا يجزئ الوضوء. يعني الحاصل في النهاية لا تستدل بالوضوء على أنه رافع للجنابة وأن عمرا إنما فعله رفع للجنابة، لا، وإنما فعله عمر كما يفعله من يستيقظ من نومه أن يغسل إيه؟ أن يغسل يديه أو كذا، وليس أن ذلك يكون رافع للحدث. وكان عمر يمكن أن يصلي بلا هذا الوضوء عادي لأنه ما فعله رفع للحدث. أما بعد فرض التيمم فإنه لابد من التيمم، وهذا الكلام في الجملة كلام صحيح، فإن الوضوء لا يكتفى به إذا أصبح الإنسان جنبا والماء بارد ويعجز عن استعماله، لا يجزئه، وإنما يجزئه الطهارة البديلة التي قال الله عنها فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض به أو كذا فإنه يعدل إلى التيمم لا إلى الوضوء، فإن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإما أن يكون الماء بشرطه وهو تعميم البدن أو نعدل إلى التيمم. أما الاقتصار على الوضوء لا دليل عليه، ولم تصنع شيئا ولم تأتي الطهارة التي أحالك الله عليها، فلم تجدوا ماء أو عجزتم عن استعماله، فإن العجز عن استعماله كعدمه فتيمموا، ما قال فتوضأ. واضح يا إخواني؟ نعم. فإما أن تكون هذه اللي هي الوضوء غير ثابتة، أو أنها مع ثبوتها تحمل على هذا من أنها من باب النظافة، وإلا فالرواية التي فيها التيمم هي الرواية الصحيحة. نعم.
وفيما كشفنا من هذه المعاني ما قد دل على فساد قول من قاله لما حكيناه عن هؤلاء القائلين الذين ذهبوا إلى ما حكيناه عنهم في هذا الباب،
اللي هو من الاقتصار على الوضوء يعني،
وثبوت ضد أخوالهم في ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم. إذن من أصابته الجنابة ولم يجد الماء أو عاجز عن استعماله فإنه لا يتحول إلى الوضوء، وإنما يتحول إلى التيمم، فإن التيمم يرفع الأحداث صغيرها وكبيرها. أما الاقتصار على الوضوء في غسل الجنابة لا يجزئ، ولم يحلن الله سبحانه وتعالى عليه، فإما أن تقدر على استعمال الماء على الصفة الشرعية في تعميم البدن، وإما تعدل إلى التيمم الذي هو البدل الشرعي. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يقل فتوضأ. نعم.